في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. حدد تقرير لوكالة بلومبرغ أكثر الأسواق تنافسية بالعالم للحصول على وظيفة جديدة، وقال إن أكبر المنافسات تسجل في الشرق الأوسط ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا الأمريكية. وبحسب تقرير الوكالة فإن الدوحة ودبي واسطنبول وسان فرانسيسكو تعد من بين الأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على الموقع التخصصي لينكدإن في فبراير الماضي. واعتمدت الدراسة على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أمريكية، وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها. ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كأس العالم العام الماضي، فمنذ العام 2010 أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور رشاد عبدو. دكتور رشاد، بعد التحية، تقرير لوكالة بلومبرغ عن أكثر الأسواق تنافسية بالعالم للحصول على وظيفة جديدة أظهر هيمنة دول شرق أوسطية، لماذا برأيكم ولماذا قطر بالتحديد تصدرت القائمة؟
بالدرجة الأولى الحصول على النقد، الناس بتشتغل دي عايزة فلوس، عايزة تعيش، عايزة تحسن مستواها. فالدول دي ارتبطت في أذهان كثيرين إنها دول نفطية عندها دخل كبير بتعفى من الضرائب وبالتالي المدخلات كبيرة، بالإضافة لجزء من حرية. لو كلمت بالذات عن دبي، يعني لما رأي سكان دبي الأصليين قد إيه والمغتربين قد إيه، لأن المغتربين والضيوف اللي على البلد قد عدد السكان حوالي 10 مرات. فده كله ليه؟ لأنه وبعدين تسهيلات ما بتدقش في شكليات كتير، ما عندهاش عقد في مسألة الأديان والكلام ده كله، تلاقي هندوس مشاكل، ما فيش مشاكل، هنود، باكستانيين، أيا كانت ميلانهم، المهم يجي يشتغل وفق منظومة عمل محددة، وبالتالي الناس بتأتي إلى هذه الدول. طبعا في الدخل الأكبر، الإيرادات الأكبر، الإعفاء من الضرائب، خاصة أن كل دولة من الدول اللي في التقرير ليها مسبباتها. يعني ما اتكلم عن قطر، أيوة كاس العالم وزغلال كاس العالم وكم الملاعب اللي اتبنت والفنادق اللي اتبنت والطرق و أغرب ناس كتير جدا. بالإضافة بتلاقي ناس كتير جدا عشان استضافة كاس العالم دول بتدفع أرقام مرعبة. ليه؟ لأنهم برضو مستفيدين من خلال الهدايا اللي بتتعمل والسؤال اللي بتتملي والفنادق اللي بتتملي واسم الدولة اللي بيتكرر على مستوى العالم. يعني تيجي قبل كاس العالم اعملي إحصائية، كم واحد في العالم أو كم في المية من دول العالم يعرف إن في دولة اسمها قطر، وشوفي بعد كاس العالم كان في مين بيعرف ان في دولة اسمها قطر. فهل دي دعاية قوية جدا للدولة بتستضيف الحدث الهام، سواء كان رياضي بالدرجة الاولى رياضي عشان كل الناس بتهتم بدي، انما اقتصادي غير اقتصادي سياسي، كل الكلام ده مهم. زي شرم الشيخ مثلا في مؤتمر قمة المناخ، كل العالم دخل للاسم لشرم الشيخ عندها، وبالتالي السياحة عندها النهاردة العشر سنين قدام محجوزة. فكل الاعتبارات دي كلها بتفرق. نفس الشيء في دبي، احنا ناسيين اكسبو 2020 اللي اتأجل عشان الكورونا والكلام ده كله، خلى كل العالم بتتكلم عن إكسبو ودول العالم مشاركة وكل دولة بتتكلم عن الجناح بتاعها، وبالتالي تغطية إعلامية أكتر من مليارات الدولارات بتخش كل بيت على مستوى العالم، لأن كان في أكتر من 160 دولة مشاركة. وبالتالي دي كلها عوامل جذب هامة جدا، إنما في الأساس عملية الدخل والإعفاء من ضريبة الدخل ده مهم جدا. ليه؟ لأن في دول تدفع ضرائب كتيرة. فالنهاردة لما تيجي تحرمني أو تديني ميزة إنك ما تدخلش من ضرائب الدخل 20-30%، ما ده كله إيرادات إضافية. فطبعا ده السبب الرئيسي في وجود عدد من الدول العربية في هذا التقرير. طبعا لو كلمت عن أمريكا نتكلم عن إيه؟ عن وادي السيليكون. الناس كلها بتحلم إن لما تيجي تشوفي النهاردة في وادي السيليكون عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا الحديثة من الهنود هتلاقيهم أكتر من الأمريكان. فده كله عوامل جذب للعالم كله، وبالتالي ده السبب في ما جاء للتقرير.
لماذا لم تهيمن الدول الأوروبية على القائمة؟
كان زمان الحلم طبعا بالدرجة الأولى، الحلم كان أمريكا، الناس متصورين أمريكا دي الجنة، إنما ناس كتير راحت لقيت إنها مش جنة ولا حاجة، لقيت إنها عذاب، واللي بيشتغلش بيضيع ويتشرد في الشوارع أوروبا على العكس، أوروبا كانت رمز للثقافة والعلم والحرية للأسف ما بقتش لا رمز للحرية ولا الثقافة ولا حاجة، وشفنا إنها بقت دول تابعة لأمريكا، وأكبر دليل على كده العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لقينا إنهم توابع. يعني لما الاقي دولة كبيرة جدا 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 ومهمة جدا واكبر اقتصاد في اوروبا زي المانيا، دولة المانيا في البداية انا مش طرف، امريكا كلمتها قلت لها لا لازم تبقى طرف، عملت ايه؟ ادت شوية خوزات، وامريكا قلت لها لا مش كده، ما انت تدي كل اللي عندك، لدرجة ان في 37 دولة فرغت كل مخازنها ادت لاوكرانيا، فقالت لامريكا احنا خلاص، قالت لهم تشتروا وتدوا لاوكرانيا، يقدروا يقول لا، رغم الازمات اللي عندهم ورغم المشاكل اللي عندهم ورغم التضخم اللي عندهم ورغم الثورات الشعبية اللي بتتم عندهم وكل الكلام ده، لما يقدروا يقولوا لأمريكا لا ما بيقدروش، فبقى صورتهم الوردية القديمة اختلفت. إنما كل اللي بنسمع عن أوروبا دلوقتي أزمات ومشاكل ومعدل التضخم مرتفع ومسيرات واضطرابات، دولة زي بريطانيا كل يوم فيها اضرابات واضطرابات ومشاكل وإيه في قطاعات مختلفة، تبدأ بالطب تنتهي بالتمريض تبقى كده في النقل تبقى كل الكلام ده، فما بقتش الحلم اللي بيجذب دول عدد من شعوب الدول وبالذات الدول النامية، لأن متشكرين دول عندهم مشاكل أكتر مننا، نحن بنشوف النهاردة الأسواق عندهم بقت فاضية، الماركت بقت مفيش، البضائع مش موجودة، كل الكلام ده ما بقتش الدول المغرية زي ما كنا بنسمع زمان، احنا شباب كنا حلم بالنسبة لنا نروح دولة زي فرنسا، ما بقتش، فعشان كده ابتدى في تراجعات كبيرة جدا، مش بس كده ده ابتدى الدول كتير جدا او عدد كبير من شعوب هذه الدول بقت عملية عكسية وبقوا بيخرجوا الى منطقة الشرق الأوسط اللي هتديهم دخل كبير وتديهم ضمانات وما عندهمش مشاكل في الطاقة وما عندهمش مشاكل في التضخم وما عندهمش مشاكل، فكل الكلام ده أحدث عملية عكسية في الدول الأوروبية.
هل هناك جنسيات معينة مطلوبة أكثر من غيرها في التوظيف في سوق الوظائف؟
ده بيتوقف على الوظيفة المطلوبة، يعني بتكلم عن تكنولوجيا والنت والتقدم العلمي دوت، الهند ابتدت تاخذ الدول عدد كبير جدا، يعني ابتدوا شطار عملوا بدأوا راجل جات له فكرة مجنونة نعمل معهد متقدم جدا في المجال دوت، الدولة طلعت دولة محترمة، حكومة محترمة، ما خدتش موقف معاه، اديتش معاه، ما حربتوش، ما قالتش عايزة مجنون والكلام ده، اديت كل الإمكانيات، المعهد تحول النهاردة إلى 6 معاهد بيطلع كوادر كل العالم بيهمه يحصلوا على الكوادر دي، عشان كده ما قلت لك العدد الاكبر اللي بيشتغل في هذا القطاع وهذا المجال في امريكا هنود، فبالتالي ده كله بيتوقف على طبيعه الوظيفه، لو انا بتكلم عن هذا المجال يبقى طبعا الهنود، عشان كده الهنود موجودين باعداد كبيره جدا وضخمه جدا سواء في دبي او في قطر، وده في حاجات ثانيه لما اتكلم عن السياحه يبقى لي تخصصات وهكذا، فتبقى لي انت بتعلن عن وظيفه ايه، لان في تميز في خريجي التخصص دي طبقا للدولة وطبقا لقناعتها واقتناعها، في دول تانية للأسف بتحارب العلم وبتحارب الخريجين وما بتطلع خريجين ضعاف، فدي ما بقتش، كانت في البداية بتغزو عدد كبير من الدول العربية، إنما النهاردة طبقتك ليه بقى عندك ايه متميز بيه، حتى لما بلاقي قطاع زي المعمار، كانت دولة زي مصر قطاع المعمار ده في السعودية وفي الخليج كله إمارات وقطر وهي المحتكرات، إنما النهاردة مع العلم الجديد في هذا القطاع مع الحركة الدؤوبة من دول جنوب شرق آسيا والكلام ده كله ابتدى يبقى في إحلال للعمالة في هذا التخصص، أنا ما طورتش نفسي غير يطور نفسه، والتاني بيدفع فلوس وأنا بالمقابل الفلوس دي باخد أفضل الكفاءات اللي موجودة في العالم، فبما إني باخد أفضل الكفاءات وبما إني بدي دخل كويس وبما إني بعرف من الضرائب الدخل والكلام ده كله بقيت باخد افضل النماذج، فعلشان كده ما بقاش في حاجه مخصصه الا الدوله وما تتخصص فيه وهؤلاء العاملين وما يتميزون به من كفاءه، هو ده بقى المعيار، ليه انا باخد افضل ما في السوق طالما بدفع والعالم كله بيعرض نفسه عليا، طب انا اخد الافضل، اخد ليه الاقل او الاقل كفاءه، فهي دي القضيه.
هل هناك دول مرشحه لتضاف للقائمه؟
كل الدول الغنية اللي عندها إيرادات كبيرة اللي ما تأثرتش واللي استفادت من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. يعني النهاردة الدول الخليجية بنسميها الدول النفطية استفادت من الحدث. أمريكا استفادت من الحدث. لأن أمريكا تبدو قدام العالم الديمقراطية وقدام أوروبا أن أنا بساعدكم، وأنا إنما هي عمليا استغلت أوروبا بشكل كبير جدا. اكتفي أن أقولك أن النهاردة بتبيع النفط والغاز لأوروبا بإيه؟ بأربع أمثال ما كانت بتشتري من روسيا. تكاليف النقل والاستغلال أنتم محتاجين ادفعوا، فده جزء بيبين أن أمريكا استفادت. بالإضافة كل مصانع السلاح بتاعتها النهاردة بالنظر لأن بتجبر الدول الأوروبية وغيرها أنها تشتري السلاح عشان تدعم أوكرانيا، بقت خلاص بقى اشتروا من عندي، فالمصانع دي كلها شغالة بكامل طاقتها فابتدت تستفيد. النهاردة ما بقاش عندها مشكلة طاقة بينما في مشكلة طاقة في أوروبا، ابتدت تعمل حركة يعني أكثر من كلمة سخيفة، إن ابتدت تقول الشركات اللي بتشتغل في أوروبا أنتوا بتشتغلوا عندكم ليه؟ دول عندهم أزمة طاقة، تعالوا أنا عندي ما عنديش مشاكل طاقة، سيبكم من أوروبا وتعالوا اشتغلوا عندي، شوفوا وصل إيه بقى الصديق للصديق بيعمل معاه إيه؟ دي خيانة. إنما أمريكا ما يهمهاش غير أمريكا، مصالح أمريكا، وبالتالي دي كلها خلت توازنات اختلت وأمور اختلت وناس استفادت وناس أديرت وما إلى ذلك.
ما مستقبل سوق العمل في ظل تصريح منظمة العمل الدولية بأن سوق العمل يشهد مزيدا من التدهور نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي؟
طبعا في مصر مثل جميل قوي يقول من جاور السعيد بيسعى ومن جاور الحداد بيكيه بناره. يعني ايه؟ يعني لما بيكون في حالة من الرواج الكل بيستفيد. يعني لما بيبقى في حالة من الرواج دول كتير زي مصر زي المغرب زي حتى دبي الكلام ده كله بيستفيد من اعداد السائحين اللي عندهم فوائد وجايين يصرفوا في الدول دي ولا لا. اوروبا نفسها مش بتغازل رغم ان تعليمات امريكية ليهم خدوا موقف من الاستثمارات الصينية، انما امريكا واوروبا مش بيغازلوا الصين يبعتوا لنا السائحين الصينيين عندنا. لان السائح الصيني النهاردة بقى عنده ملاءة مالية، بقى بيصرف كتير بينفق كتير. انا عايزك رغم الخلاف اللي المفروض تبدأ السطح، إنما هذه نقرة وتلك نقرة أخرى. فبالتالي التوازنات اختلت، وبالتالي الدول اللي بتقدر تبقى شطرة تكسر قوانين العمل التقليدية بتبتدي تنفتح الآخرين، بتقدم مزايا أكبر، بتجذب. يعني لما أجي النهاردة أشوف على سبيل المثال لما بدأت روسيا الصين تبتدي تقول يا نهضة في 1979 عملت إيه؟ الرجل رئيس الوزراء بتاعها راجل محترم جدا وقال يا صينيين يلا برا تعال هديك كل الامتيازات اللي أنت بتاخدها، هات استثماراتك لدرجة ان عنده مقولة جميلة جدا دخلت التاريخ لما كان في البرلمان وقول ان الاوان نحن نجذب استثمارات حتى لو غربية فاعضاء البوان الاوان كي يحلم المواطن الصيني بالغنى. فالناس تحكت سنة غنى ايه احنا عندنا ازمات اقتصادية، بلاش ازمات اقتصادية انما مرتباتنا ايه، بدا من رئيس الوزراء لغاية العامل الصغير كان حساب من الرز، فانت بتكلم غنى ايه وبتاع وايه اللي الاستثمارات هتجذب قال له يعني تجذب من دول غربية قال له حتى امريكا قال له حتى امريكا قال له ايه ده اللي فجر والدول ايه والمستغله قال لهم بقول لكم ايه ما تقوليش القط لونه ابيض ولا اسود ولا احمر، المهم قدرته ايه على اصطياد الفرين. كلمه دخلت التاريخ. ايوه اصطاد كل رؤوس الاموال الامريكيه والاوروبيه وعمل النهضه بتاعته وما طلعش جامد، وبعت لبريطانيا الاكبر جامعه في امريكا في بريطانيا ابعت فيه مستشار اقتصادي واداري وطور نفسه وانطلق. فالدول اللي بقى لسه مقفله وانا اجدع من الدنيا كلها وانا اللي بنخرم عارفه واحنا اللي مش عارف بنعمل ايه، خلاص متشكرين خليك متقفل زي ما انت ومش هتتقدم وازماتك بتزيد وقروضك بتزيد ودواماتك بتزيد ومشاكلك بتزيد. انما مطلوب انك تنفتح على الاخرين، تجذب استثمارات من بره، تجذب خبرات من بره، تجذب مستثمرين، اعمل مشروعات، اعمل تنميه، اخلق فرص عمل لشعبك، صدر اكبر، جيب عمله اجنبيه، ما يبقاش عندك عجز في العملات الاجنبيه، الناس بتشتغل كتير، بتدفع للدوله ضرائب كتير، الدوله ايراداتها بتتحسن، عجز الموازنه بتاعتها بينتهي، ايراداتها بتزيد، بتعمل خدمات لمواطنيها، كل الكلام ده. فالمهم هل عندك بتستعيني بالأكفأ في دولتك ولا لا؟ هو ده السؤال. لو انا ما بستعينش بالأكفأ وبجيب الناس الحلوين اللي يقولوا انت العظيم وانت الفخيم وانت الرائع وانت الهايل، متشكرين، انت هتبقى عظيم وهايل انما شعبك هيبقى مدمر واقتصاداته متنيله وقروضه متنيله وكل الازمات عنده. انما لو انفتحت وبطلت بقى انا ديت اللي موجوده في عدد كبير من الدول الناميه بلا جدال هيجي لك استثمارات ويجي لك فلوس ويجي لك فرص عمل ويجي لك مصانع وتشغل اجتماعك وتبقى من الدول الأفضل. ظبطت. الصين كانت ايه لغايه 1979؟ الصين النهارده ايه؟ الصين النهارده تاني اكبر اقتصاد، وفي خلال الخمس او اربع خمس سنين القادمين هتبقى الاقتصاد رقم واحد في العالم. ليه؟ مفيش حاجه اسمها انا شيوعي ومقفل لا، في بقى تخش راسماليه الدوله وبتعمل مشروعات وبتعمل تنميه، بتدبر القطاع الخاص.
رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه الدكتور رشاد عبدو، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. نتجه إلى أنقرة، حيث ينضم إلينا المستشار الاقتصادي جلال بكار. أستاذ جلال، بعد التحية، التقرير يوضح هيمنة الدوحة ودبي واسطنبول على أسواق العمل الأكثر تنافسية، هل تتفقون مع التقرير؟
تحية طيبة لكم. أولا نعم، نتفق في هذا التقرير لعدة أسباب. السبب الأول أن الشرق الأوسط يحتوي على عدة من العواصم ذات الاقتصادات الناشئة والريعية الناشئة. في مجملها الاقتصادات الناشئة هي اقتصادات ذات الفرص الاقتصادية، ليست إنما ضعيفة اقتصادية، وإنما الاقتصادات الناشئة تحتوي على فرص أعمال أعلى من الاقتصادات المتقدمة، لأن الاقتصادات المتقدمة الآن تعيش مرحلة الركود، والاقتصادات الناشئة الآن تعيش مرحلة النمو للوصول إلى التنمية. يعني الطموح في الشرق الأوسط اقتصاديا سقفه أعلى من الطموح في الاقتصادات المتقدمة، لأن دورة الاقتصادات المتقدمة هي الآن في مرحلة الركود. واليوم الجميع أصبح يملك طموح للأعمال الحرة، حتى في بعض التقارير تقول أن هناك أكثر من 37.4% من الشباب في عالمنا الحالي يطمح إلى الحرية المالية وإلى الوصول إلى اقتصادات ذات طابع ناشئ، ذات أهداف للنمو والتنمية، ليس فقط اقتصادات تعتمد على الضرائب أو على فقط الريعية. وهذه بنموذجها الاقتصادي تتواجد في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط تسمح للشباب للحصول على هذه الفرص. وأيضا لدينا عامل آخر، وهو الآلية والديناميكية الاقتصادية والسلوك الاقتصادي للشرق الأوسط هو مرن ويمتلك المرونة أعلى من الاقتصادات مثلا في أوروبا أو كندا أو أمريكا وغيرها. ولذلك حتى أعتقد الاقتصاد في مصر هو يمتلك ميزة النمو والتنمية، والرفاهية الاقتصادية ممكن أن تتحصل بدافع من الشباب، يعني بحسب ذكاء الشباب على الأرض، والماكينة الاقتصادية هي سوف تساعدهم في حال تم فهم ماهية الاقتصادات الناشئة والعمل بها.
إلى أي مدى يتأثر سوق العمل بالأزمة الاقتصادية؟
من الطبيعي أن يتأثر بالأزمة الاقتصادية، لأن الأزمة الاقتصادية هي ليست كما الأزمة المالية في عام 2008-2009. الأزمة الاقتصادية اليوم تضرب جميع مفاصل الاقتصادات، حتى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة وغيرها. لكن الاقتصادات الناشئة بما أنها هي تصنف كمصنع للعالم، مثلا تركيا، الصين، مصر، يعني هناك حركة إنتاجية في هذه الدول تستطيع من خلالها إيجاد الفرصة. إن لم يكن في الإنتاج سيكون في التصدير، إن لم يكن في التصدير سيكون في توزيع الإنتاج وتنوعه. يعني هناك فرص واضحة للعيان. ولكن هناك نموذجين اقتصاديين، هناك نموذج اقتصادي يعتمد على ذكاء الشباب، وهناك نموذج اقتصادي لا يعتمد على ذكاء أحد، وإنما هو مسسم ومهيئ بإطار لا يمكن أن تصل به إلى خط الفقر، ولا يمكن أن تصل به إلى خط الثراء مثل ما يتواجد في الاتحاد الأوروبي. ولكن النموذج الآخر هو يعتمد على ذكاء الشباب. في حال إن تم فهم الاقتصاد والعمل بشكل خاطئ سوف تصل إلى خط الفقر، ولكن إذا تم العمل والفهم بشكل صحيح للاقتصاد ممكن أن تصل إلى الثراء من 4-7 سنوات.
ما هي الدول النشطة في مجال تصدير العمالة والأكثر تعاونا في هذا الأمر مع الدول الأكثر تنافسية في سوق الوظائف؟
الدول الأكثر تعاون اليوم لدينا، يعني للحصول على الوظيفة لدينا مثل الخليج بشكل عام، لدينا السعودية، قطر، والإمارات، ولدينا تركيا، ولدينا مصر كإنتاجيا. يعني هناك دول في المنطقة فعلا تعتبر من الدول المتميزة، وخاصة التي تمتلك موارد الطاقة. مصر لديها موارد الطاقة، لديها آليات الإنتاج إنتاجية موجود. تركيا لديها آليات إنتاجية ولكن كانت لا تمتلك مصادر طاقة، والآن بدأت في استخراج مصادر الطاقة من الأراضي التركية. لدينا الاقتصادات الخليجية هي تكمل هذين الاقتصادين، وبهذه النماذج المتناغمة مع بعضها البعض تسمى الفرصة في الشرق الأوسط بشكل عام وحتى في مصر. أما فيما يخص مثلا البلاد التي تتواجد فيها الفرص لكن لا تمتلك الأمن الاقتصادي مثل أفريقيا مثلا، مثل الكونغو وغيرها، الدول الأفريقية لا يمكن أن نقول هناك فرصة مكتملة لأن لا يتواجد الأمن الاقتصادي والأمن العام. يعني اليوم الشرق الأوسط متميز، وخاصة الدول التي ذكرتها مثل السعودية وقطر، الإمارات وتركيا ومصر، هي تمتلك الأمن العام وتمتلك الأمن الاقتصادي، مما يجعلها فرصة للأطراف الأخرى، ولكن تعتمد في استراتيجية العمالة على النصوص الاقتصادية. هل أنا أريد أن أدخل إلى عالم الأعمال الحر أم أنا أريد أن أدخل إلى الأنظمة المحدودة؟
هل الشرق الأوسط بالتعاون بين دوله اقتصاديا مؤهل لنهضة شاملة؟
أعتقد هناك ملامح للنهضة الاقتصادية مؤخرا، وخاصة أتت من السعودية وأتت من مصر وأتت من تركيا وأتت من قطر والإمارات، وخاصة قطر أنها استضافت كأس العالم الأخير، وأعطت فكرة استراتيجية على أن الشرق الأوسط هو شرق أوسط متطور وليس كما يسوق له الإعلام، وإنما هو أعمق اقتصاديا، ويعني أعتقد عمق الاقتصاد في الشرق الأوسط أعلى مما يتناقله وسائل الإعلام على أن الشرق الأوسط هو شرق أوسط متوتر أو إلى آخره. الشرق الأوسط للأسف كتب عليه عدم الاستقرار سياسيا، كما نرى الحروب والمعارك في الشرق الأوسط في بعض الدول وبعض الدول الشديدية للدول الحساسة وخاصة تركيا، ولكن هذا لا يمنع النهضة الاقتصادية في حال جلست يعني حبيب القرار على الطاولة وتم التفاوض على الاستقرار السياسي بشكل عام في المنطقة، ستكون هناك فعلا نهضة اقتصادية ممكنة في حال ما تم الاستقرار السياسي بشكل عام، لأن في الشرق الأوسط السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة.
المستشار الاقتصادي جلال بكار، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. إلى القاهرة ومن هناك دكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية. دكتورة حنان بعد التحية، ما العوامل التي تجعل دولة أو مدينة جاذبة أكثر من غيرها في سوق الوظائف؟
لازم نحط في اعتبارنا العديد من النقاط. أول هام مدى احتياج هذه الدولة للبنية التحتية ومدى التطوير يعني متعلق بهذه المدينة، إلى جانب عدم تحيز مثلا لأهل الدولة عن عمالة جاية من دول أخرى. في بعض الدول بيبقى عندها اهتمام يبقى النسبة الأكبر من أهل الدولة والنسبة الأقل من أي دول أخرى، فطبعا دي ما بتبقاش جاذبة قوي للعاملين، لأنهم بيخافوا مثلا من خطط اللي بتتبعها الدولة، زي ما بنقول إن يعني سعوارة المناصب أو يخليها بالأكثر تابعة للدولة. ومن برضو من الحاجات المهمة جدا مستويات الدخل بيتتوفر للفرد بالتناسق مع الأسعار المتواجدة في الدولة. يعني ممكن تكون الدولة بتدي معدلات رواتب يعني جيدة، ولكن في المقابل أسعار عالية جدا فمبقاش جاذبة للعمالة. إلى جانب طبعا الاهتمام بالضرائب، هل الضرائب بتتفرض على المواطن اللي أو الفرد اللي بيروح يشتغل في دولة معينة؟ فعندنا طبعا وسط القائمة للدول الأكثر جاذبية وتنافسية لسوق العمل عندنا ظهرت الدوحة قطر، لأنها طبعا مهتمة جدا بالبنية التحتية، مهتمة بتطوير الدولة، وكمان في إحصاء ضريبي على دخل الفرد. وبرضو جه في التقرير الدوح دبي وأبو ظبي، لأنهم برضو عندهم نفس الإمكانية اللي هي لا يدفعوا ضريبة على الدخل، وكمان المستويات الدخول متناسبة نوعا ما مع مستويات الأسعار للسكن للغذاء للإقامة وما إلى ذلك. برضو نحط في اعتبارنا أن في بعض الدول بتبقى مدية معدلات نمو عالية، فدي بتكتسب شريحة من الشباب اللي بيبقى يعني بيفكر في خطة مستقبلية حياته، فبيبتدي في هذه الدولة، وده اللي شفناه في حقبة الثمانينات لما ناس كتيرة سافرت من مختلف دول العالم، راحت البحرين وراحت السعودية عشان كان في خطة اللي هي التنقيب على النفط، وابتدت فعلا الناس دي تحقق طفرة، وابتدت لما رجعت بلادها مرة أخرى بقت في مركز مالي مختلف جدا عن بقية أهل يعني المنطقة اللي فيها أو الدولة المتواجدين فيها.
بعض الدول تكون من أغلى الأماكن في العيش، وبالرغم من ذلك تكون جاذبة للموظفين، لماذا برأيك؟
دي بقى بتتعلق بخطة الفرد لما هيروح يشتغل في الدولة دي، هو كده مش بيفكر بس ان هو بيشتغل، لا بيفكر ان هو يقيم ويستمر وبمعنى اصح يهاجر وتبقى هناك حياته، فعشان كده بيستحمل الفرق ما بين الدخل وما بين يعني تكلفة الإقامة في امل ان هو يتحسن دخله مستقبليا او ان هو يشتغل مثلا شغلانة مكملة مع الشغلانة الأساسية لغاية ما يقدر ان هو يقف على رجلين، انه بيبقى عارف ان الدولة دي فيها يعني حقوق انسان، فيها اهتمام بي كمواطن، في اهتمام بي من ناحية الصحية، من ناحية التعليمية، اتحاد للأجيال القادمة، وبيبقى طبعا باصص على فيما بعد الجنسية، لو حصل على هذه الجنسية هيبقى مواطن لهذه الدولة ومنها هيستفاد بكل الاستفادة اللي بتعم على المواطنين بأهالي الدولة.
ولكن هناك تحذيرات من أن سوق العمل يشهد مزيدا من التدهور، هل هذا يحدث تراجع في طلب الوظائف؟
لا اعتقد، لان بيبقى عارف كل عامل ان في معدلات مخاطر معينه متعلقه بالعمل اللي هو بيعمله، وعلى اساسه بترتفع العائد اللي هو بيحصل عليه من هذا العمل. شفنا مثلا في الفتره قبل استضافه كاس العالم كان مؤسسه العمل الدوليه كانت مركزه جدا مع قطر ومع العماله ومع الناس اللي بتفقد ارواحها في مثلا اجراءات بنائيه معينه في ظروف صعبه، ولكن عرفت الدوله ان هي يعني اللي حصل لهم وتوفوا استعوضوا تعويض هم يعني عائلاتهم، واللي اصيبوا طبعا تعاملوا معامله صحيه جيده ومعامله ماليه، فبيبقى دايما يعني وجهه النظر ان انت كده كده ممكن بحاله او باخرى يعني العامل بيفقد عمله او بيفقد حياته، لان يعني لكل اجر كتاب زي ما احنا بنقول، ولكن ده ما بيأثرش على معدلات جذب العماله في منطقه معينه مهما كانت التقارير سلبيه، لانه بيبقى عارف قدام التقرير السلبي بيبقى فيه عائد اعلى للمخاطر.
هل توازن الدول الاكثر تنافسيه في سوق الوظائف بين الحياه الرفاهيه وبين العمل؟
لا ما بتبقاش مهتميه بالرفاهيه للموظفين في القدر الكافي، وكل نظرها ان هو يتم تحقيق الهدف المنشود من خطه موضوعه لاتمام الاعمال اللي ولكن في منهم بيراعي الابعاد الاجتماعيه، بتبقى مثلا لو هي فيها مكان لاستضافه الاسر بيبقى في بقى المرافق المكمله زي المواصلات والمدارس والاماكن استضافه العائلات، انما في الغالب ما بيبقاش في الاهتمام إلا كلما تقدمت الدولة اهتمامها بالعنصر البشري وأن هو خطة التنمية الأولى بالنسبة لها، بتبتدي أن هي تهتم بهذا الجانب، إنما في الأساس لا، اهتمامها بالعمل واهتمامه في الوقت المناسب وغير مهتمة بالنواحي الاجتماعية أو الترفيهية بالنسبة لهذا العامل.
هل هناك نوعية معينة من الوظائف مطلوبة أكثر من غيرها؟
طبعا دايما المهن اليدوية بتبقى هي الأكثر طلبا من قبل العديد من الدول، لأن في بعض الأماكن وبعض الدول العربية يعني حسب المفهوم الاجتماعي ما بيسمحش الأهل الدولة أن هو يشتغل هذه الشغلانة لأنها بيعتبرها مش من الواجهة الاجتماعية، فبتبقى بتقول إلى مواطنين دول أخرى، وشفنا في العديد من الدول العربية بعض يعني التخصصات بتبقى بالفعل لجنسيات معينة، يعني لك أن تعلمي مثلا أن معظم السائقين وبيشتغلوا الشغلانات البسيطة في مثلا منطقة الخليج بيقوا من بنجلاديش ومن الهند ومن باكستان، بس ده ما يمنعش أن هم ما يتدرجوا في مناصب عليا على حسب كفاءتهم، ولكن بتبقى بعض الشغلانات بتبقى ما يعني محظورة أو بتبقى مخصصة ل يعني فئات معينة من البشر حسب جنسياتكم.
دكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.